بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر ونذاكر في دروسنا في الفقه من كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وما زلنا في باب صفة الصلاة، وتكلمنا عن صفة الصلاة في الركعة الأولى. الإنسان في الركعة الأولى يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويبسمل ويقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد ثم يرفع ثم يسجد السجدة الثانية، ثم يقوم للركعة الثانية. فهل الركعة الثانية مثل الركعة الأولى أو أنها تختلف؟ المؤلف رحمه الله يقول إن الركعة الثانية تختلف عن الأولى في أربعة أشياء، تختلف عن الأولى في أربعة أشياء، يعني الأربع أشياء تكون في الركعة الأولى ولا تكون في الركعات الثانية. يعني مثلا تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام هذه تكون في الركعة الأولى ولا تكون في الركعات الأخرى، لأن الإنسان لو جعلها في الركعة الأخرى، الركعة الثانية تكبيرة الإحرام أو الثالثة، بطلت الصلاة، لأن الصلاة شيء واحد من أولها إلى آخرها. يعني الإنسان لو أنه بطل وضوءه، خرج منه ريح في آخر الصلاة، بطلت الصلاة كلها، بطلت الصلاة كلها. ولذا تكبيرة الإحرام فقط في الركعة الأولى، تكون في الركعة الأولى. وقلنا إن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى تكفيه، لكن لو أنه نوى تكبيرة الإحرام في الركعة الثانية أو الثالثة بطلت صلاته، لأنه كما قلنا من قبل فسخ النية من شيء إلى شيء آخر. ولذا يقول المؤلف رحمه الله ما عدا التحريمة تكبيرة الإحرام فقط في الركعة الأولى. أيضا الاستفتاح، والاستفتاح عرفنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غيره من الاستفتاحات التي ذكرناها. ومن أراد معرفة جميع الاستفتاحات التي ذكرت عن الرسول عليه الصلاة والسلام يراجع فتاوى ابن تيمية، فإنه جعل فيها رسالة في الجزء 22 من فتاويه، في رسالة جمع فيها الاستفتاحات. فالاستفتاح لا يكون إلا في الركعة الأولى، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لكن لو أن إنسان قال أنا أريد أن أجتهد وكل ركعة أدعو فيها باستفتاح جديد، هل يصح هذا أو لا يصح؟ لا، هذا بدعة، لأنه لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام الاستفتاح إلا في الركعة الأولى. أما أنه يستفتح في الركعات الأخرى سبحانك اللهم وبحمدك، أيضا هذا يعتبر بدعة، لأن نحن متبعين للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يستفتح مرة واحدة في أول الصلاة، ولم ينقل عنه أنه كرر نوعين من الاستفتاح. هذه كم؟ 2، تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى فقط، والتعوذ أيضا في الركعة الأولى والاستفتاح في الركعة الأولى فقط. والتعوذ معناها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا أيضا مشروع في الركعة الأولى، في الركعة الأولى من الصلاة، لأن قراءة الصلاة واحدة، فإن الصلاة تعتبر عبادة واحدة من أولها إلى آخرها، فإذا تعوذ لأول مرة كفى. ولهذا لو قرأ في الركعة الأولى سورة ثم قرأ في الركعة الثانية ما قبلها لكان ذلك مكروها لمخالفته الترتيب، ولو كان في الركعة الثانية، لأن قراءة الصلاة واحدة. لكن بعض العلماء قال إنه يمكن أن يتعوذ في الركعة الثانية. كيف يتعوذ في الركعة الثانية؟ قال إذا لم يتعوذ في الركعة الأولى فإنه يتعوذ في الركعة الثانية. مثلا نسي التعوذ في الركعة الأولى يتعوذ في الركعة الثانية، أو أنه جاء ودخل مع الإمام وأدرك الإمام راكعا ويكبر معه تكبيرة الإحرام ثم يكبر للركوع ويركع، تكون القراءة في الركعة الثانية هي أول قراءته، وحينئذ يتعوذ. لكن بعض أهل العلم قال إن التعوذ هذا في قراءة القرآن، كلما قرأ القرآن يتعوذ سواء كانت الفاتحة أو غيرها، ولذا قالوا يتعوذ في كل ركعة، يتعوذ في كل ركعة، لأنه حال بين القراءتين أذكار وأفعال فيستعيذ بالله عند القراءة في كل ركعة. لكن العلماء يقولون الأمر واسع، إن تعوذ لا شيء فيه في كل ركعة، وإن لم يتعوذ لا شيء فيه. كم مر معنا أشياء خاصة بالركعة الأولى؟ ثلاثة. الرابع تجديد النية، لا يأتي بنية جديدة، أنت دخلت في النية تريد الظهر، دخلت في الصلاة تريد المغرب، هذه نية مستمرة تستصحبها حتى تتم الصلاة. وقد قلنا إن الإنسان لو أنه غير النية وهو في أثناء الصلاة بطلت الأولى والثانية، كل الاثنتين بطلة. ولذلك تجديد النية لا يكون إلا في الركعة الأولى، يعني لا يأتي بنية جديدة إلا في الركعة الأولى. الركعة الأولى يدخل بها في الصلاة بنية جديدة، مثل الإنسان إذا دخل في الإحرام، إذا دخل في الإحرام لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حج كفى، الركعة الأولى يدخل بها في الصلاة بنية جديدة. طيب لو أن الإنسان في كل ركعة ينوي أنه يصلي المغرب، لو نوى في الركعة الثانية أو نوى في الركعة الثالثة بطلت الركعة الأولى. لماذا؟ لأن لازم تجديد النية في الركعة الثانية، قطع النية في الركعة الأولى ولم تنعقد الثانية لعدم التحريمة، ولذا تكون النية واحدة في الركعة الأولى. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الركعة الثانية مثل الأولى في كل شيء إلا هذه الأربع، لكن يأتينا أيضا كلام أن الركعة الثانية تختلف عن الركعة الأولى في القراءة، وأن الركعتين الأخيرتين تختلفان أيضا عن السابقتين في القراءة، يعني القراءة في الركعة الأولى مثل القراءة في الركعة الثانية أو أنها تختلف. الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن القراءة في الركعة الثانية أقل من الركعة من القراءة في الركعة الأولى، لأنه ورد حديث أبي قتادة رضي الله عنه. لكن هؤلاء الذين يقولون القراءة قد تكون واحدة استدلوا بحديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد يدل على أن الركعة الثانية كالأولى، لا إلا أن حديث أبي سعيد يدل على أن القراءة مشروعة في الركعات الأربع. حديث أبي سعيد يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ مع الفاتحة في كل ركعة، لكن الركعتين الأوليين يقرأ قراءة سواء، وفي الركعتين الأخريين سواء، لكن على النصف من الأوليين. لكن الراجح أن الركعة الثانية تقل عن الركعة الأولى. فإذا صلى الركعة الثانية كالأولى إلا هذه الأربع، وإن زدنا أيضا القراءة الأمر فيها واسع، تكون خمس. بعد ما يصلي الركعة الثانية ماذا يفعل؟ ماذا يفعل بعد ما يصلي الركعة الثانية؟ يجلس مفترشا كما قلنا بعد الركعة الأولى، أيضا بين السجدتين يجلس مفترشا. والافتراش هو مثل هذا الفراش، يعني يجعل رجله اليسرى مثل الفراش يجلس عليها، يعني بعد أن يصلي الثانية بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها مطمئنا فيها بقراءة مطمئنا فيها بالقراءة، يرتلها ترتيلا، أيضا يتكلم لسانه ويوافق قلبه، يفكر، يعرف معاني الكلمات، يعرف معاني الكلام الذي يقوله. بعدما يصلي الركعة الثانية يجلس مفترشا، هذا الجلوس للتشهد الأول، التشهد الأول. لكن الأخير إن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية فهو أول، وإن كانت سوى ذلك فهو أخير، يعني إذا كانت الصلاة ركعتين هو أخير. أما إذا كانت الصلاة ثلاث مثل المغرب أو رباعية مثل الظهر والعصر فهو التشهد الأول. هنا يقول مفترشا، وعرفنا أن الافتراش أن يجعل رجله اليسرى تحت مقعدته كأنها فراش، ويخرج اليمنى من الجانب الأيمن ناصبا لها، ينصب رجله اليمنى. انظروا يا إخوان، الصلاة نظام، ولذا كل شيء فيها لا بد أن يكون له نظام. أين يضع يديه؟ إذا جلس أين يضع يديه؟ عرفنا أن وضع اليدين يا إخوان، وضع اليدين له صفتين، له صفتين. وضع اليدين على الفخذين، يجعل اليدين على الفخذين، وإذا قلنا يجعلها على الفخذين يعني لا يصل الركبة ولا يتأخر عنها كثير، لأن الركبة هي حدود الفخذ، والركبة كما تعرفون إنها ليست من الفخذ. يعني يقول يضع، ما دام أنه يجلس مفترشا، يجعل اليد اليمنى ويجعل اليد اليسرى على الفخذ، على الفخذ حتى لا تصل إلى الركبة، بل على حد الركبة، لأنها لو وصلت إلى حذاء الركبة خرجت عن الفخذ. لكن هناك أيضا قول آخر ودلت عليه السنة، أن الإنسان يضع اليدين على الفخذين ويلقم اليسرى الركبة، يلقم اليسرى يعني يمسك اليسرى ركبته بيده اليسرى، ويجعل اليمنى على حرف الفخذ، أي على طرفه. فكلتاهما صفتان، يعني اليدين في هذا الجلوس لها صفتين. ولذا اليدين يا إخوان ولله الحمد لها صفتان في الرفع وفي السجود وفي غيره. يعني مثلا في الرفع، يعني إذا أردت الصلاة أنت، إذا أردت الصلاة وبدأت في الصلاة لا بد في تكبيرة الإحرام هذا الرفع، إما حذو المنكبين وإما إلى فروع الأذنين، ما فيه صفة غير هذه الصفتين. رفع اليدين ما فيه صفة غير هاتين الصفتين. وعرفنا أنه ثبت من حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول. هذه الأمور التي كان يرفع يديه فيها، فرفع اليدين إما أن يكون حذو المنكبين أو فروع الأذنين. أيضا في السجود حذو المنكبين أو أن يسجد بينهما، كله جائز. في الجلوس يجعلهما على الفخذين أو على الركبتين، كله جائز، إما على الفخذين هذا كل ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو على الركبتين اليمنى على حرف الفخذ واليسرى تلقم الركبة، كل هذا جائز. لكن انظروا نظام كل المسلمين هكذا ويضعون أيديهم. لكن عرفنا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الإنسان في كل جلسة سواء كان بين السجدتين أو للتشهد لا بد أن تكون اليمنى مضمومة، لا بد أن تكون هذه اليمنى مضمومة في كل الجلسات، لأنه يقول ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام غير هذه الصفة. لكن الفقهاء رحمهم الله رأوا أن الإنسان لا يضمها إلا في التشهد، لا يضم اليد اليمنى إلا في التشهد، أما في غيرها يبسطها على الفخذين كما قال. ولذا إذا جلس الإنسان للتشهد أول شيء يفعله يضع يديه على ركبتيه أو على فخذيه، ثم بعد ذلك يقبض خنصر اليمنى، يده اليمنى ومنصرها، ويحلق بإبهامه مع الوسطى، يقبض هذا ويحلق بهذا هكذا، يقبض خنصره وبنصره ويحلق إبهامه مع الوسطى. نعرف الخنصر الإصبع الصغير، البنصر الإصبع الذي يليه، الوسطى هي التي تلي البنصر، الإبهام هو هذا الإصبع الكبير، أما السبابة تبقى مفتوحة لا يضمها. لكن هناك أيضا صفة أخرى، صفة أخرى أن الإنسان يقبض كل أصابعه إلا السبابة أو السباحة، يقول بها هكذا، تبقى السباحة مفتوحة. كل هاتين الصفتين وردتا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إما أن يجعلها مثل الحلقة هكذا، وإما أن يقبضهما ويقول هكذا، كلها وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في كيفية أصابع اليد اليمنى. لكن ماذا يفعل بهذه السبابة؟ يرفعها. ولذا قالوا، يقول الفقهاء يشير بها، هذه الإصبع يشير بها، معنى يشير بها يرفعها، يرفعها إلى أعلى. ونحن نعرف أن السبابة هي ما بين الإبهام والإصبع الوسطى، وسميت سبابة لأن الإنسان يشير بها عند السب، وتسمى أيضا سباحة لأن الإنسان يسبح الله بها عز وجل، لأنه يشير بها عند تسبيح الله عز وجل. فالمسلم يقبض هذا اليمنى وفي تشهده ويشير بيده، معنى يشير بإصبعه يعني يرفعها. لكن متى يرفعها؟ هل يرفعها في كل التشهد؟ نعم يرفعها في كل التشهد، لكن هل الإنسان يحركها أو لا يحركها؟ يعني يقول بها كذا دائما، أو أنه يحركها إذا كان هناك سبب. العلماء رحمهم الله يقولون لا، الرفع ممكن تكون مرفوعة، أما التحريك لا بد أن يكون لسبب. ما هو السبب؟ ما هو السبب الذي يجعلني أحركها؟ أنا هذه الإصبع ثابتة، التحيات لله والصلوات والطيبات، متى أحركها؟ العلماء رحمهم الله بعضهم قال عند ذكر الله، ترفعها عند ذكر الله، يعني عند ذكر الجلالة، يعني كلمة الله. ولذا إذا قلت التحيات لله تشير، التحيات لله تشير، وهي كذا مرفوعة لكن تشير، أشهد أن لا إله إلا الله تشير، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تشير، السلام علينا وعلى عباد الله تشير، أشهد أن لا إله إلا الله تشير، يعني أربع إشارات مرات في التشهد، كلما ذكرت لفظ الله ترفعها اعترافا أن الله سبحانه وتعالى أعلى وهو في السماء. ثم أيضا هذه في التشهد الأول، ثم تأتي تقول اللهم، ما معنى اللهم؟ يا الله، معنى اللهم معناها يا الله، لكن لماذا جيء بالميم هنا؟ بالميم اللهم، كلمة الميم يا إخوان للجمع، فكأن الإنسان يجمع قلبه ولسانه على دعائه لله عز وجل، فإذا قال اللهم كأنك تجمع قلبك ولسانك على تعظيم الله عز وجل. فهنا قال ذكر الله عز وجل أربع، وهنا ثم قال اللهم صل على محمد خمس، واللهم بارك على محمد ست، أعوذ بالله من عذاب جهنم سبع، إلى ما شاء الله. كلما ذكر الله يحركها، كلما ذكر الله يحركها. هذا قول لبعض العلماء، وقالوا المراد بذكر الله عز وجل الذكر الخاص، وهو لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بعضهم أيضا قال الإنسان لا يحركها إلا مرة واحدة، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقط. القول الأول ماذا يقول؟ يحركها كلما ذكر الله، وكلما ذكر الله في التشهد سبع أو ثمان، يقول كلما ذكر الله يرفعها. وقيل المراد بذكر الله هو لا إله إلا الله، فلا يشير إلا مرة واحدة عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله. لكن هذا اختلاف العلماء رحمهم الله. وصاحب هذا الكتاب الشيخ ابن عثيمين صاحب الشرح الممتع له رأي آخر. الآن عرفنا رأيين، الرأي الأول كلما ذكر اسم الله يرفع الإصبع، الرأي الثاني أنه لا يحرك إصبعه إلا عند قول أشهد أن لا إله إلا الله. الشيخ ابن عثيمين أيضا له رأي آخر، يقول إن السنة دلت على أنه يشير بها عند الدعاء فقط، عند الدعاء وليس عند ذكر الله عز وجل، لأنه ورد في الحديث يحركها يدعو بها، فقال تحريكها فقط لأجل الدعاء. لكن ورد أحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحركها، وورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أحاديث أنه لا يحركها، يعني نفي التحريك وإثبات التحريك، بعضهم يثبت التحريك وبعضهم ينفي التحريك، يعني بعضهم يقول لا تحرك، اجعلها دائما منصوبة حتى تنتهي من التشهد، وآخرون يقولون اجعلها مرفوعة وتحركها عند ذكر الله، والقول الآخر يقول تحركها عند قول أشهد أن لا إله إلا الله فقط، والشيخ ابن عثيمين يقول تحركها عند الدعاء. لكن ماذا نقول في هذه الأحاديث؟ بعض الأحاديث ينفي التحريك وبعضهم يثبت التحريك. الأحاديث يا إخواني إذا وردت متعارضة هكذا، شيء ينفي وشيء يثبت، العلماء رحمهم الله يقولون أول شيء ينظرون هل يمكن أن يجمعوا بين الأحاديث، يأخذوا بالأحاديث كلها أو لا يأخذوا بها، فإن كان أمكن الجمع فهو أولى من النسخ، أولى من غيره. ولذا قال ما الذي قال يحركها والذي قال لا يحركها، يقول الجمع بينهما نفي التحريك، يراد به التحريك الدائم، يعني في كل التشهد الإنسان يقول هكذا، لا هذا ممنوع، التحريك الدائم هذا ممنوع. أما إثبات التحريك فهو التحريك عند الدعاء، كلما دعوت حرك، إشارة على علو المدعو سبحانه وتعالى. طيب كيف نحرك عند الدعاء؟ إذا قلت السلام عليك أيها النبي هذا دعاء، السلام عليك أيها النبي هذا دعاء، فيه إشارة، لأن السلام خبر بمعنى الدعاء. السلام علينا أيضا فيه إشارة، اللهم صل على محمد فيه إشارة، اللهم بارك على محمد فيه إشارة، أعوذ بالله من عذاب جهنم فيه إشارة، ومن عذاب القبر وفيه إشارة، ومن فتنة المحيا والممات فيه إشارة، ومن فتنة المسيح الدجال فيه إشارة، يعني 9 إشارات. كلما دعوت تشير إشارة إلى علو من تدعوه سبحانه وتعالى. هذه الإصبع مرفوعة، لكن كلما دعوت ارفع الإصبع، كلما دعوت ارفع الإصبع 8 مرات، وفي القول الأول 7 مرات. أما تحريكها على طول من حين يجلس حتى ينتهي، هذا بدعة ولا يصح، ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر سنة، لكن ينبغي أن نحافظ على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أم هذه اليمنى، لكن اليسرى تكون مبسوطة، أصابعها على الفخذ اليسرى، لأنه قال يداه على فخذيه، الأصابع مضمومة على الفخذ الأيسر. طيب إذا جلس للتشهد ماذا يقول؟ ما هو التشهد؟ ما هو التشهد يا إخوان؟ يقول التشهد التحيات لله، كلنا نقول التحيات لله ولله الحمد، لكن ما فيه تدبر عند كثير منا، ما فيه كثير من الناس ما يفكر بقلبه في هذا التشهد. الإنسان يقول التحيات، يقولها بلسانه، لكن متدبرا بقلبه لابد أن يعلم، وقلبه أيضا يشهد بذلك، أن كل التحيات لله، كل تحية توجد في الدنيا هي لله عز وجل، لأنه صاحب الكمال، فكل تحية في الدنيا هذا الوقوف تحية هي لله عز وجل. أيضا الركوع تحية، أيضا السجود تحية، وكثير كل التحايا التعظيم الذي يوجد في هذه الدنيا هو لله سبحانه وتعالى، ليس تعظيم واحد أو تحية واحدة، كل التحايا لله عز وجل، وهذا من تعظيم الله عز وجل. فأنت تقول التحيات لله متدبرا ذلك بقلبه. لكن تقدم وأن قلنا في تكبيرة الإحرام والواجبات، هل يشترط أن الإنسان يسمع نفسه؟ هذا المذهب أن الإنسان لا بد أن يسمع نفسه هذا الكلام التحيات لله. جارك ما يسمعك، لكن أنت تسمع نفسك. آخرون من العلماء قالوا إن الإنسان إذا أخرج الحروف من مخارجها، سواء أسمع نفسه أو لم يسمعها، فإن الصلاة صحيحة. لكن المذهب يقول إذا لم يسمع نفسه لا تصح، لا بد أن يسمع نفسه في هذه الأشياء وكل الأذكار الواجبة، مثل سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. فأنت تقول التحيات. ما هي التحيات؟ جمع تحية، والتحية معناها هي التعظيم، معنى كلمة التحيات يعني التعظيمات، فكل لفظ على التعظيم فهو تحية، وأل تفيد العموم، أل التحيات لله تفيد العموم كل التحيات، ولذلك جمعت لاختلاف أنواعها. أما أفراد التحيات فلا حد لها، يعني كل نوع من أنواع التحيات فهو لله عز وجل. التحيات لله، اللام هنا تدل على ماذا؟ على الاستحقاق، كما أننا نقول الحمد لله، يعني كل المحامد كلها لله عز وجل، كل الحمد لله عز وجل. فأنت في نهاية الصلاة أو في هذا التشهد تقول التحيات لله، هنا للاستحقاق والاختصاص، فلا يستحق التحيات على الإطلاق إلا الله عز وجل، ولا أحد يحيى على الإطلاق إلا الله عز وجل. وأما إذا حيى إنسان إنسانا على سبيل الخصوص فلا بأس به، يعني لو قلت مثلا لزميلك لك تحياتي أو لك تحياتنا أو مع التحية، هذا لا بأس به، لكن كل التحيات تكون لله عز وجل. ولما ابن آدم يحيى بتحية خاصة كما قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا جاءك إنسان وقال صباح الخير، هذه تحية، لكن ماذا ترد عليه؟ ترد عليه صباح الخير ولا أحسن منها؟ أحسن منها، أحسن منها. لكن إذا قال لك إنسان السلام عليكم وقلت أهلا وسهلا ومرحبا، هل هذه مثلها؟ ليست مثلها، ليست مثلها. لكن السلام لا يعدله شيء يا إخوان، السلام عليكم لا يعدله شيء. هذه هي تحية الملائكة، تحية الله لأهل الجنة، تحية أهل الجنة بعضهم لبعض، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آخر دعائهم الحمد لله رب العالمين، دعاؤهم سبحانك اللهم، دعاؤهم سبحانك اللهم. فهنا إذا حييت بتحية رد مثلها أو أحسن منها، فليس هناك أحسن من السلام عليكم، وليس هناك أحسن من السلام عليكم ورحمة الله، وليس هناك أحسن من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعض من الناس هدانا الله وإياهم تركوا السلام وصاروا يقولوا صباح الخير، مساء الخير، كيف حالك، أين أنت، ويتركون السلام. والرسول عليه الصلاة والسلام رغبنا في السلام وشجعنا عليه، فقال: ألا لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. سلم على أخيك، سلم على زوجتك، سلم على أمك، سلم على كل كلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه التحية تجوز للإنسان لأنها مفردة، لكن كل التحيات لله عز وجل. الله يقول: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لكن هنا في التشهد التحيات على سبيل العموم والكمال لا تكون إلا لله عز وجل. يسألنا إنسان يقول: هل الله بحاجة إلى أن تحييه؟ هل ربنا بحاجة إلى أن تحييه وأن تعظمه؟ الملوك والرؤساء والكبير والصغير وأبوك وأمك بحاجة إلى أنك تحييه، لكن هل الله بحاجة إلى أن تحييه؟ لا، الله ليس بحاجة، لكنه أهل للتعظيم. وما قدر الله حق قدره، الله أهل للتعظيم، فأعظمه لأني محتاجة، لأننا قلنا دائما عبادتنا له مع محبة وتعظيم، فنحن نحبه ونعبده ونعظمه، فنحن نعظمه لحاجتنا له لا لحاجته لنا. والمصلحة للعبد، المصلحة للعبد. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. هذا معنى التحيات لله، كل التعظيم لله سبحانه وتعالى، التحيات لله. والصلوات، ما هي الصلوات؟ نقول التحيات لله والصلوات لله. معنى الصلوات كل ما يطلق عليه صلاة، سواء كان شرعا أو لغة فهو لله عز وجل. الصلوات كلها لله حقا واستحقاقا، لا أحد يستحقها وليست حقا لأحد سوى الله عز وجل. هذه الصلوات التي نصليها، صلاة الظهر والعصر والمغرب. أيضا الدعاء معناه في اللغة الصلاة معناها في اللغة الدعاء، والدعاء أيضا حق واستحقاق لله عز وجل. ما ندعو إلا الله، ما ندعو إلا الله، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا، قال ادعوني، ما قال ادعو الولي فلان أو ادعو كذا أو كذا، وإنما ندعو الله عز وجل. فكل الصلوات سواء كانت صلاة ذات ركوع وسجود أو غيرها فإنها لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كل الصلوات فرضها ونفلها لله عز وجل، وكل الدعاء لله عز وجل. ولذا المسلم بحاجة إلى الدعاء، بحاجة إلى أن يطلب، لكن الشيطان يا إخوان يغوي بعض الناس وخاصة الجهلة أو كبار السن، فيقول ادعوا هذا الولي، اطلبوا من هذا الولي، ويتركون الله سبحانه وتعالى ويدعون الولي الذي لا ينفع ولا يضر، كما كان الكفار، كان الكفار يدعون الأصنام ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. طيب ادعوا الله، يقول لا، ما نستطيع أن نصل إلى الله، الشيطان يلعب عليه، كما يلعب نسأل الله على الناس يأتون إلى هذا القبر ويقولون هذا ولي، يدعونه يا ولي الله أغثني يا ولي الله، ما نفع نفسه هذا الولي الذي في القبر، وأنت ما الذي يعلمك أنه ولي أو ليس بولي؟ أنت إذا عبدت الله فأنت ولي، أنت إذا تمسكت بطاعة الله فأنت ولي لله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم الأولياء. أما أن الإنسان إخوان يتعلق بغير الله، لا شجرة ولا نبي ولا ملك من الملائكة ولا ولي، وإنما يتعلق بالله عز وجل، لأن الله حصر الدعاء له وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأنت تقول التحيات لله جميع التعظيمات لله، والصلوات كلها أصليها لله، الدعاء كله لله. فإذا يعتبر كلامك هذا تعظيم لله وتعهد، كما أنك تقدم تعهد إياك نعبد وإياك نستعين، فكيف تخالف هذا التعهد وتذهب للأولياء وتدعوهم نسأل الله العافية؟ فأنت تقول في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات. الطيبات لها معنيان: المعنى الأول ما يتعلق بالله عز وجل، والمعنى الثاني ما يتعلق بأفعال العباد. فما يتعلق بالله فلله من الأوصاف أطيبها، كل الأوصاف أوصاف الله عز وجل طيبة. اقرأ أسماء الله عز وجل، اقرأ أوصاف الله عز وجل كلها طيبة، وأيضا أفعال الله طيبة، كل فعل يفعله الله فهو طيب. ولذا ربنا سبحانه وتعالى عنده جزاؤه وأفعاله إما عدل وإما فضل. المؤمنين يعطيهم بدون حساب، أهل الجنة يعطيهم بلا حساب، الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، أما الكفار يجازيهم بقدر أعمالهم، كما قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ولذا ربنا أخذ على نفسه عهدا أنه لا يظلم ربك أحدا. فربنا سبحانه وتعالى طيب في أوصافه وفي أسمائه وفي أفعاله وأيضا في أقواله. ما هو الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. يعني ربنا سبحانه وتعالى طيب، لا يقول إلا الطيب، ولا يفعل إلا الطيب، ولا يتصف إلا بالطيب، فهو طيب في كل شيء، في ذاته وصفاته وأفعاله. وله سبحانه وتعالى أيضا من أعمال العباد القولية والفعلية الطيب، فإن الطيب لا يليق به إلا الطيب، والطيب لا يقدم له إلا الطيب. وقد قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. هذه سنة الله عز وجل، كل طيبين للطيبات، كل خبيثين للخبيثات. فهل أنت أيها المصلي تستحضر حين تقول الطيبات لله هذه المعاني، أو تقولها على أنها ذكر وثناء؟ أغلب الناس يقولها على أنها ذكر وثناء، ما يستحضر عظمة الله، ما يستحضر أن هذه الأمور لله عز وجل خاصة، ما يستحضر أن الله طيب ولا يمكن أن أقدم له إلا طيب. أنا أتيت للصلاة بنظافة، متطهر، مغتسل إذا كان علي جنابة، يعني لأن الصلاة يشترط أن الإنسان يكون طاهر في بدنه، طاهر في ثوبه، أيضا البقعة التي يصلي فيها طاهرة، حتى يكون عمله طيب. فالله سبحانه وتعالى طيب، ولذا ينبغي أن نستحضر أيها الإخوة أن الله طيب في ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله، وأنه لا يليق به إلا الطيب من الأقوال والأفعال الصادرة من الخلق. ولذا ضد الطيب الخبيث، ضد الطيب الخبيث، ما ليس بطيب ولا خبيث، لأن الله سبحانه وتعالى له الأوصاف العليا، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى. ولذا لا يمكن في أوصافه أو أفعاله أو أقواله ما ليس بطيب، ولا بل كل أفعاله وأقواله وصفاته كلها طيبة. لكن الذي يصدر من الخلق، الذي يصدر من الخلق سواء من الإنس أو من الجن، فيه ما هو طيب وفيه ما هو خبيث، ومنه ما ليس كذلك. لكن لابد أن يعلم كل مسلم أنه لا يصعد إلى الله من الأعمال ويرفع إلى الله عز وجل إلا الطيب. ولذا احرص كل الحرص على أن يكون عملك طيبا، يكون عملك طيبا، لأن الله يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لكن الذي ليس بطيب في الأرض ما يخرج، لا يصعد إلى السماء أبدا. ولذا لا بد أن يكون عملك صالحا، يكون عملك طيب، حتى يقبله الله سبحانه وتعالى. لأن المسلم دائما يكون طيب، دائما نظيف، ويطلب من الله عز وجل ويذكر الله عز وجل. فأنت تقول التحيات لله، جميع التعظيمات لله عز وجل، والصلوات سواء كانت صلوات ذات ركوع وسجود أو دعاء لله عز وجل، وكل شيء طيب هو لله عز وجل. ثم بعد ذلك تقول السلام عليك أيها النبي. اعتراف يا إخوان، اعتراف الإنسان، اعتراف بفضل الله عليك. فضل الله عليك كبير، هو الذي أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئا، ورباك حتى صرت إنسان، حتى صرت رجل، وعلمك ما لم تكن تعلم. ولذا فضل الله كان علينا عظيما جدا يا إخوان، فنحن نعترف بفضل الله. ومن فضل الله عز وجل أن يسر لنا هذا الاجتماع، من فضل الله عز وجل أن يسر علينا الصلاة في هذا المكان الذي هو أفضل مكان في الدنيا، فهذا فضل من الله عز وجل. ثم بعد فضل الله عز وجل فضل الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن فضل الله علينا أن أرسل إلينا أفضل خلقه، أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام. ولذا بعد ما نثني على الله عز وجل نثني على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فنقول السلام عليك. ما هو المراد بالسلام؟ السلام عليك، ما هو المراد بالسلام؟ العلماء يقولون ورد أن الله هو السلام، صحيح ولا لا؟ ورد في القرآن أن الله هو السلام، كما قال عز وجل في كتابه الملك القدوس السلام. إذن ما معنى عليك الله عليك يا محمد؟ ما معنى الله عليك يا محمد؟ الله عليك يعني بالحفظ والكلاءة والعناية وغير ذلك، كأننا نقول الله عليك، الله يحفظك، الله يعتني بك، فكأننا نقول السلام عليك يعني الله عليك، يعني رقيب حافظ معتن بك وما أشبه ذلك من هذا الكلام. هذا قول بعض العلماء أن السلام هو اسم الله عز وجل، فكأننا نقول الله عليك يعتني بك ورقيب عليك ويحفظك. هناك قول آخر، السلام مصدر سلم بمعنى التسليم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معنى التسليم على الرسول عليه الصلاة والسلام، التسليم معناه ندعو له بالسلامة من كل آفة، ندعو للرسول عليه الصلاة والسلام بالسلامة من كل شر. لكن إذا قال قائل قد يكون هذا الدعاء في حياته عليه الصلاة والسلام واضحا، لكن بعد مماته كيف ندعو له بالسلامة وقد مات صلى الله عليه وسلم؟ يا إخواني، الدعاء بالسلامة ليس مقصورا في حال الحياة فقط، بعد هذه الحياة فيها هناك أهوال عظيمة، أهوال عظيمة. اقرأوا فتنة القبر، اقرأوا ما يحصل للإنسان في القبر، اقرأوا للإنسان الأهوال العظيمة في الآخرة يوم تقوم القيامة، أهوال عظيمة جدا يا إخوان. فالإنسان لا بد أن يسلم ويطلب من الله عز وجل أن يسلم الإنسان في حياته وبعد مماته، لأن دعاء الرسل يوم القيامة إذا عبر الناس على الصراط، إذا عبر الرسل على جانب الصراط ماذا يقولون؟ اللهم سلم سلم. ولذا لا ينتهي المرء من المخاوف والآفات بمجرد موته. إذا ندعو للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلامة من هول الموقف، ونقول أيضا قد يكون بمعنى أعم، إن السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام يشمل السلام على شرعه وسنته وسلامتها أيضا من أيدي العابثين، كما قال العلماء في قوله تعالى: فردوه إلى الله والرسول، قالوا إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. لكن إذا قلنا السلام عليك، هل هو خبر أو دعاء؟ السلام عليك هل هو خبر أو دعاء؟ يعني هل أنت تخبر بأن الرسول مسلم أو تدعو بأن الله يسلمه؟ هو دعاء، دعاء تدعو بأن الله يسلمه. ولذا قال العلماء: خبر بمعنى الدعاء، يعني يراد به قوة رجاء الإجابة والاستحضار، حتى كأنه أمر واقع مشاهد. لكن هل خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام كخطاب الناس بعضهم بعضا؟ لا، لا، ليس كذلك، لأنه لو كان كذلك لبطلت الصلاة، لأن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، أن تقول السلام عليك. لكن لا تقول السلام عليك يا أحمد، السلام عليك يا إبراهيم، لكن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قلت السلام عليك يا بكر بطلت صلاتك وأنت في الصلاة، لكن أنت تقول هنا السلام عليك أيها النبي، استحضار محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وقربك منه عليه الصلاة والسلام. ولذا لو كان، لأن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، ولو كان السلام عليك خطاب للآدميين مثل خطاب الآدميين لصاح الصحابة يصيحون في التشهد، هم يقولون السلام عليك وهو لا يسمعهم، وبينه وبينهم 20 صف أو في مساجد أخرى فهم يقولون السلام عليك، فهذا هو دعاء للرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن استحضار لهيبته ومحبته وتكريمه عليه الصلاة والسلام. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، تقول أيها النبي، ما تقول السلام على النبي، السلام عليك أيها النبي، لقوة استحضارك للرسول عليه الصلاة والسلام حين السلام عليه كأنه أمامك تخاطبه. حقيقة أنت في الصلاة تخاطب ربك وأنت تناجي ربك، فأنت أيضا تستحضر قوة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه أمامك تخاطبه. ولهذا كان الصحابة يقولون السلام عليك وهو لا يسمعهم، ويقولون السلام عليك وهم في بلد وهو في بلد آخر، ونحن نقول السلام عليك ونحن في بلد غير بلده وفي عصر غير عصره. لكن ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يقولون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. هذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنه، وهو من نوع اجتهاداته التي خالفها فيها من هو أعلم منه، خالفه من هو أعلم منه. ابن مسعود عالم وصحابي فاضل، لكن هناك أعلم منه من الصحابة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا أعلم من ابن مسعود، وكان يخطب الناس على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يقول في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. هذا رواه الإمام مالك في الموطأ بسند من أصح الأسانيد، وقاله عمر بمحضر الصحابة رضي الله عنهم وقروه على ذلك. لكن أيضا دليل أقوى، الرسول عليه الصلاة والسلام علم هذا التشهد أمته، حتى إنه كان يعلم ابن مسعود وكفه بين كفيه من أجل أن يستحضر هذا اللفظ، وكان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن وهو عليه الصلاة والسلام يعلم أنه سيموت، والله سبحانه وتعالى يخبره إنك ميت وإنهم ميتون، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل بعد موتي قولوا كذا، لم يقل قولوا موتي بعدك، لكن بعد موتي قال قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولذا نحن نقول السلام عليك، نأخذ برأي عمر بن الخطاب وقوله، وأيضا إجماع الصحابة وسكوتهم على قوله، وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام علم أمته ولم يقل بعد موتي غيروا في التشهد، فنقول السلام عليك أيها النبي، أيها منادى حذفت منه ياء الندى، والأصل يا أيها النبي، وحذفت ياء الندى لكثرة الاستعمال والتخفيف والبداء بالكناية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل نقول نبي ولا نبي بالهمزة ولا بالياء؟ نبي بالهمزة أو نقول نبي بالتشديد؟ كلها صحيحة، لكن إذا قلنا النبي بالهمزة فهو فعيل من النبأ بمعنى الخبر، لكنه فعيل بمعنى فاعل ومفعول، لأنه منبئ ومنبأ. الرسول عليه الصلاة والسلام مخبر ومخبر. أما إذا قيل النبي بتشديد الياء بلا همز، فإما أن تكون أصلها مهموزا وحذفت الهمزة تخفيفا، وإما أن تكون من النبوة وهي الارتفاع، من النبوة وهي الارتفاع، وسمي بذلك لارتفاع رتبته صلى الله عليه وسلم. لكن لو قال إنسان ألا يمكن أن نقول بأنها النبي بالياء من الأمرين جميعا، من النبوة، من النبوة وهي الارتفاع، ومن النبوة وهو الخبر؟ ممكن، لأن القاعدة أن اللفظ يحتمل معنيين لا يتنافيان ولا مرجح لأحدهما على الآخر، حمل عليهما جميعا. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مقامه أرفع المقامات، وأنه منبأ ومنبئ. فنحن نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ونكمل إن شاء الله بقية التشهد في درسنا القادم إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.